أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
قال السكاكي: الكناية تتفاوت إلى تعريض وتلويح ورمز وإيماء وإشارة. هذا شروع في بيان المطلب الذي ذكره السكاكي في المفتاح، حيث قسم الكناية إلى 4 أقسام: إلى تعريض وتلويح ورمز وإيماء. والإيماء هو نفسه الإشارة، فما يظهر من كلمات الماتن هنا هو أن الكناية تنقسم إلى 5 أقسام: إلى التعريض والتلويح والرمز والإيماء والإشارة. ولكن سوف يأتي منه أن الإيماء هو عينه الإشارة، وأن العطف حينئذ عطف بيان، أو أن الواو تفسيرية فيكون العطف عطف تفسير. فالأقسام إذن 4 هي: التعريض والتلويح والرمز والإيماء. وقبل التعرض إلى بيان هذه الأقسام، قد وقع بحث بين شراح المفتاح في أن السكاكي عندما تعرض إلى هذه الأقسام 4 لم يذكرها بعنوان الانقسام إليها، فلم يقل الكناية تنقسم إلى تعريض وتلويح ورمز إلى آخره، وإنما قال الكناية تتفاوت إلى هذه 4. فوقع البحث فيما بينهم عن سر تعبيره بالتفاوت دون الانقسام، فذهب الرازي شارح المفتاح إلى أنه إنما عبر عن التفاوت لأن هذه الأقسام 4 كما سيأتي لا تختص بباب الكناية، فقد تكون في الكناية وقد يتحقق التعريض والتلويح وغيره في غيره. وإذا كانت هذه 4 بحيث تحصل بالكناية وبغيرها، صارت هذه الأقسام 4 أعم موردا من الكناية. وإذا صارت أعم من المقسم لم يصح عدها أقساما، لأن القسم يكون أخص من مقسمه. فلذلك ذكر أن الكناية تتفاوت إلى هذه 4 ولا تنقسم إليه. ثم علق الشارح على هذا الجواب بأن فيه نظرا، والنظر فيه من جهتين: واحدة لفظية وأخرى معنوية. أما الجهة اللفظية فلأن السكاكي عندما عبرها هنا بالتفاوت قد جعل التفاوت متعديا بإلى، والتفاوت بحيث لا يتعدى بإلى إلا بعد أن يتضمن لفظ التقسيم، لأن الذي يتعدى بإلى والانقسام يقال الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، وأما التفاوت فلا يتعدى بإلى، فلا يصح تعدية التفاوت بإلى إلا بعد التضمين. جيد، والتضمين هو أن نشرب لفظا معنى لفظ آخر، فنقصد بلفظ واحد لمعنيين.
أو يتحقق من اللفظ الواحد معنيه، لا بأن يستعمل اللفظ في معنيين، وإنما استعمل الفعل في معناه الذي هو له، ثم استعمل أو ثم ظهر معنى فعل آخر بسبب هذه التعدية. جيد، كيف كان؟ إذن فالتفاوت لا يتعدى بإلى إلا بعد تضمنه معنى انقسم، فيعود الكلام إلى الانقسام. فتعبير السكاكي بالتفاوت ها هنا لا ينفك عن التعبير بالانقسام، فلا بد يكون مريدا للانقسام أيضا، فلا يصلح ما ذكر. وأما الجهة المعنوية فلأن الأقسام يمكنها أن تكون أعم من مقسمها، وذلك إذا كانت نسبة العموم بينهما من واجب، كما يقال الحيوان ينقسم إلى أبيض وأسود أو غيره، ويقال إن الأبيض ينقسم إلى حيوان وغيره كذلك. فعندما تكون النسبة بين الأقسام هي العموم من وجه، يصح جعل كل منهما مقسما ويكون الآخر قسما. غاية ما في الأمر أنه عندما يجعل قسما فإنه ينظر إليه من جهة الخصوص الذي يندرج تحت ذلك العام، ولا ينافيه أن يكون له جهة عموم ينقلب بسببها مقسما ويصير المقسم قسما. ومن هنا اعتذر الشارح للسكاكي بجواب آخر، وحاصله أن هذه الأربعة لو كانت أقساما فإن الأقسام كما تستلزم الاندراج تحت المقسم، وهذا لا مشكلة لنا فيه حتى مع العموم، جيد، لأنه ينظر إلى جهة خصوص فيه، لأن نسبة العموم من واجه لا مطلقا، تمام، جيد. أن الأقسام وإن كانت هي من جهة تستلزم الاندراج تحت المقسم، وهذا لا مشكلة لنا معه حتى مع كونها أعم موردا من الكناية، إلا أن الأقسام يشترط فيها شرط آخر، وهي أن يكون هناك تباين فيما بينها، فلا بد من تباين الأقسام بحيث لا يصدق القسمان معا، لأن صدق القسمين معا على شيء واحد يستلزم فسادا القسمة، لأن القسمة دائما لا بد أن تكون على أساس وجود الفصل أو الخاص في أحد الأقسام وانعدامه في القسم الآخر، فصدق القسمين على مورد واحد يوجب فساد هذه القسمة. ولما كانت هذه الأربعة بحيث يمكن أن تجتمع في تركيب واحد وفي مورد واحد، فإنه عبر بالتفاوت وعدل عن التعبير بالتقسيم. وهذا كما سيأتي ليس في محله أيضا، لأن هذه الأربعة عندما تصدق على شيء واحد فإن أو هذه الأربعة هذه الأقسام عندما تصدق في مورد واحد فإنها تصدق في مورد واحد، ولكن مع اختلاف في الحيثية كما سيأتي، والحيثيات دخيلة في الحدود وفي التعاريف. ثم إن مثل هذا البيان إنما يبين أو مثل هذا الجواب إنما يفسر سبب العدول عن التقسيم، ولا يوجه لنا سبب اعتماد لفظ التفاوت، جيد؟ يعني هو لا يستطيع أن يعبر بالانقسام، جيد، ولكن لما عبر بخصوص التفاوت حينئذ؟ هذا الجواب قاصر عن أدائه. والحاصل أن هذه الأربعة يوجد بينها علاقة طولية من جهة الوضوح والخفاء، لا تستقيم هذه العلاقة الطولية بين أو لا تظهر هذه العلاقة الطولية فيما لو عبر بالانقسام، لأن التقسيم لما كان على أساس الفصول والخواص الداخل والخارج فالأقسام تكون في عرض بعضها البعض، فالتعبير بالانقسام صحيح لا مرية فيه. غاية الأمر أنه لا يشعر بعلاقة الطولية في الوضوح والخفاء وبالتشكيك الواقعي بين هذه الأقسام من جهة الوضوح والخفاء، ولذلك عدل عنه إلى التفاوت، لأن التفاوت لفظ يدل صراحة على وجود هذا النحو من التشكيك. فإنه سيأتي أن هذه الأربعة إنما انقسم، أو هذه أن الكناية إنما انقسمت إلى هذه الأربعة على أساس قلة الوسائط وكثرتها، وعلى أساس الخفية في الانتقال من اللازم إلى ملزومه أو العكس وعدمه. كيف كان؟ فالكناية باعتبار ما سوف يأتي، الكناية تتفاوت إلى تعريض وتلويح ورمز وإيماء، أي إن الكناية تنقسم إلى هذه الأقسام الأربعة. وقبل أن نبين هذه الأقسام الأربعة لابد أن نبين ما هو المراد من التعريض، أو ما هو المراد من الكناية على سبيل التعريض. فنقول التعريض أن تقصد إلى شيء يجانب شيئا آخر فيقع ذلك الآخر مقصودا كذلك، لا أن تقصد من أول الأمر إليه. التفت الآن، سوف نوجد مغايرة بين ما ذكرنا وبين ما ذكر في الدرس السابق. أن تقصد إلى شيء، يوجد قصد حقيقي يجانب شيئا آخر، جيد، حتى ينتقل من هذا القصد إلى قصد آخر يجانبه فيقع مقصودا كذلك، وذلك بأن يقصد المتكلم إلى معنى في البداية. التفت، يقصد مش أن يستعمل اللفظ في معنى، بأن يستعمله ويقصده، بأن يقصد المتكلم إلى معنى في البداية ويكون هذا المعنى مقصودا، وهذا المعنى هو المعنى الحقيقي، ليتسنى له وليصح له بعد ذلك أن يقصد إلى معنى آخر هو ذلك اللازم. ويقال لهذه الكناية حينئذ كناية عرضية وكناية عرضية وكناية على سبيل التعريض. والمراد من كون الكناية ها هنا كناية عرضية أن يكون القصد إلى اللازم متفرعا ومترتبا وموقوفا على أن يقصد المعنى الحقيقي في رتبة سابقة، وليس المراد بالعرضية أن تكون الكناية مقصودة قصدا ثانويا، لا، وليس المراد بالكناية العرضية أن يكون اللازم، جيد، مقصودا قصدا ثانويا وأن القصد المهم والأساسي إنما هو للمعنى الحقيقي. ليش؟ لوضوح أن هذا المعنى من العرضية ينافي الكناية، إذ الكناية لا تنفك عن أن يكون اللازم هو المراد الأصلي. وقد ظهر أن لا منافاة بين أن يكون التعريض كناية وبين كون هذه الكناية عرضية، فإنه لجهة كون اللازم هو المقصود الحقيقي وهو المهم الأساسي في الكلام الذي لأجله جاء المتكلم بكلامه يكون ذلك كناية، ولكن لجهة أن هذا المقصود المهم والأساسي موقوف على أن يقصد المتكلم إلى المعنى الحقيقي في رتبة سابقة فتكون تلك الكناية عرضية، أي واقعة وجودا بعد وجود القصد الأول، وإن كانت هي أولية، وين في نظره، يعني وإن كان هذا اللازم هو المقصود الأساسي، فهو أولي بالنسبة إلى مراد المتكلم، ولكن هذا المقصود الأساسي لا يقع خارجا إلا إذا حصل قصد أول. وهذا كالحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله: المسلم من سلم المسلمون في يده. إذا فرضنا أن المتكلم كان مقصوده الأساسي هو بيان حكم غير المسلم، وهو أنه الذي يؤذي المسلمين، فما هو مقصود أساسي له هو ذلك المدلول الالتزامي. فالمتكلم إنما حمل على التكلم والنطق لأجل أن يبين حقيقة ذلك المدلول الالتزامي، فما هو أولي ومقصود أساسي هو اللازم. غاية ما في الأمر أن هذا اللازم سوف لا يتحقق ولا ينوجد ما لم يقصد المتكلم إلى المدلول المطابق. جيد. فيقال إن اللازم كناية عرضية مع كونها أولية في نفس الوقت، ولا منافاة في ذلك، لأن شرط الكناية أن يكون المراد حقيقة المراد من أول الأمر وذلك اللازم، وهذا هو المقصود الأساسي. غاية ما في الأمر أن هذا المراد لا يتحقق ما لم يعلق إرادته بشيء آخر في رتبة سابقة. جيد. فإذا كان المهم الأساسي عند النبي صلى الله عليه وآله هو بيان حكم المسلم، فهذا ليس من الكناية في شيء، لأن الكناية تستلزم أن يكون المقصود الأساسي هو ذلك اللازم المنتقل إليه لا المنتقل منه. ولذلك عندما قسموا الكناية قسموا باعتبار المطلوب، وسمي المطلوب اللازم مطلوبا لأنه هو المهم الأساسي في الكلام. جيد. فإذا كان القصد إلى المدلول المطابق هذا ليس كناية، وإن ترتب عليه القصد إلى شيء آخر. وأما إذا كان القصد من أول الأمر إلى المدلول الالتزامي، التفت، وتوقف هذا القصد على قصد سابق، فيقال حينئذ لهذه الكناية إنها الكناية العرضية، تسمى هذه الكناية حينئذ تعريضا. وقد ظهر من ذلك أن التعريض يستلزم أن يقصد إلى المعنى الحقيقي. وبالجملة فلا إشكال في أن اللازم هو المقصود الحقيقي والمهم في كل كناية، غاية الأمر أن القصد المذكور إن توقف في حصوله على قصد سابق هو قصد المعنى الحقيقي فهذا هو التعريض، وإلا فإن كان المجيء بالمعنى الحقيقي مجرد الطريق عبور إلى المعنى اللازم فيعني مجرد طريق عبور فان من أجل الوصول إلى اللازم، فحينئذ يكون غيره من الكنايات. جيد. فلو لم يكن ثمة قصد إلى الأول، التفت، لابد أن يكون هناك قصد إلى الأول. ليش؟ لأنه لو لم يكن هناك قصد إلى الأول لكان القصد من أول الأمر حينئذ إلى الثاني. جيد. فيكون حينئذ لكان المقصود بالمذكور ذلك المعرض به من أول الأمر، فلم يكن ذلك تعريضا، لأن التعريض هو أن تقصد إلى أحد فينتقل قصدك إلى من في جانبه، وأنت لو لم تقصد إلى الأول لو لم تكن قاصدا إلى المذكور لكنت قاصدا إلى المدلول الالتزام إلى ذلك اللازم من أول الأمر، وهذا ليس تعريضا لأنك سوف يكون الكلام معه مباشرة وإن كان هناك وسائط ذهنية في الانتقال. تمام. فلو لم يكن ثمة قصد إلى المذكور بأن يكون المذكور مقصودا ومرادا حقيقة لكان المراد حقيقة من أول الأمر وذلك اللازم، فلم يكن ذلك تعريضا به، لأن الكناية لا تكون حينئذ عرضية بل تكون ذاتية. ثم إنه لا يخفى أن هذا النحو من الكناية يقتضي أن لا يكون الموصوف مذكورا، هذا واضح. فظهر أن للكناية العرضية شرطين، أحدهما توقف تحقق القصد المهم على وجود قصد قبله، والثاني عدم ذكر الموصوف. ولذلك عرف البعض التعريض بأنه شوف الفارق، عرف البعض التعريض بأنه ذكر شيء يدل على شيء آخر غير مذكور، وهذا بخلاف سائر أنواع الكنايات، فإنها عبارة عن ذكر الشيء بغير اللفظ الدال عليه. شوف في التعريض ذكر شيء يدل على شيء غير مذكور، تمام؟ فأنت عندما ذكرت شيئا فقد أردت معنى ذلك الذي ذكرته، واستلزم ذلك الدلالة على شيء آخر غير مذكور، هو ذلك المهم الأساسي. وأما سائر أنواع الكنايات فهي ذكر ذلك الشيء، ذكر اللازم من أول الأمر، ولكن بالألفاظ التي لم توضع لها، بأن تجعلها مجرد، بأن تجعل هذه الألفاظ تستعملها في معانية، ما عندنا مشكلة. جيد، مش عم نحكي ذكر اللافظ يعني ذكر الشيء بمعنى إرادة الشيء من أول الأمر. جيد، إرادته لازم من أول بالألفاظ التي لم توضع لها، بأن نكون قد استعملنا هذا اللفظ في معناه الحقيقي، بمعنى أننا أوجدناه في الذهن لكي ينقلنا إلى معنى يلاصقه. فالتعريض إرادة شيء، جيد، لتدل هذه الإرادة على إرادة شيء آخر. أما غيرها التعريض من الكناية فهي إرادة الشيء الآخر من أول الأمر بذكر الألفاظ التي لم توضع لها. ولذلك نجد أن البعض عرف التعريض بأنه ذكر شيء يدل على شيء آخر غير مذكور، وأما سائر أنواع الكنايات فهي عبارة عن ذكر الشيء يعني اللازم بغير اللفظ الدال عليه، بأن يكون الشيء أو بأن يكون المذكور شيئا واحدا هو ذلك اللازم من أول الأمر، جيد، من غير توقف على قصد آخر في رتبة سابقة. غاية الأمر أن المتكلم يكون قد اختار في مقام الاستعمال لفظا لم يوضع له اعتمادا على كونه بحيث ينقل المخاطب إليه ولو بمصادرات. إذا اتضح ذلك فإننا نقول إن الكناية لا يخلو، إما أن تكون كناية عرضية فتسمى الكناية حينئذ تعريضا أو لا. شوف الآن بناء على هذه الفصول والخواص فتكتشف أن الكناية الواحدة لا يمكن أن تنطبق عليها هذه الأربعة. نعم، يوجد بينها تفاوت في الشدة والوضوح، ويوجد بينها تفاوت في قلة الوسائط وفي كثرتها وفي ارتفاع بلاغتها وانخفاضها. طيب، فالكناية إذن لا يخلو، إما أن تكون عرضية وقد شرحنا معناها، أو لا تكون كذلك بأن لا يتوقف على مقصود سابق، سواء قصد إليه تبعا أو لم يقصده، المهم أنه لا يتوقف في حصوله عليه. جيد، فنقول الكناية إن كانت عرضية فهي التعريض، هذا هو القسم الأول، وإن لم تكن عرضية فإن أريد بها الإشارة طبعا التفت. ولذلك المعنى الحقيقي في التعريض يقبح أن نسميه واسطة، يعني لا نسميه واسطة في العبور، وإن كان هو حقيقة واسطة في العبور، ولكن لأن التعبير بأنه واسطة يجعله فانيا في ذلك اللازم وهو ليس كذلك. طيب كيف كان؟ نقول الكناية إن كانت عرضية فهي التعريض، وإلا فإن لم تكن عرضية إن أريد بها الإشارة إلى اللازم عن بعد وجب تكثير الوساط، وسميت حينئذ تلويحا، لأن التلويح هو الإشارة إلى الغير عن بعد، كما في مثل كثير الرماد ومهزول الفصيل بالوساط التي ذكرناها مرارا وتكرارا. وإلا فإن لم يقصد الإشارة عن بعد شوف الكناية إما عرضية فهو التعريض أو لا، التي لا تكون عرضية فإما أن يقصد بها الإشارة إلى اللازم عن بعد وحينئذ يجب تكثير الوسائط فهذا هو التلويح، أو لا تكون عرضية ولا يراد الإشارة عن بعد وحينئذ وجب أن تقل الوسائط. جيد، الآن قلة الوسائط تجتمع مع انعدام الواسطة كما إذا كان الانتقال من الملزوم إلى اللازمه مباشرة، وتجتمع مع وجود الواسطة ولكن على قلة. فنقول فإن لم يقصد المتكلم الإشارة إلى اللازم عن بعد فلا يخلو، إما أن يكون في الانتقال إلى ذلك اللازم نوع خفاء بأن يكون ثمة خفاء بين المعنى الحقيقي الموضوع له وبين اللازم الذي يراد الانتقال إليه، فتسمى الكناية حينئذ رمزا لأن الرمز هو الإشارة إلى القريب على سبيل الخفية. مثال هذه الكناية ممن عدمت فيه الواسطة قولنا زيد عريض القفا، قلنا لا يوجد واسطة بين عريض القفا وبين الأبله. جيد، ولكن هناك نحو خفاء في الانتقال من أحدهما إلى الآخر. طيب، ومثال الرمز مما وجدت فيه الواسطة ولكن على قلة قولنا زيد عريض الوسادة، فإن الوسادة إنما تكون عريضة إذا كان القفا عريضا، وإذا كان القفا عريضا نقلنا إلى البلاهة. جيد، فيوجد انتقال بواسطة وفيه نحو خفاء لأن الانتقال من عرض القفا إلى البلا في غاية الخفاء. طيب، وإلا فإذا قلت الوسائط من دون خفاء سميت حينئذ الكناية إيماء وإشارة. ليش؟ لأن الأصل في الإيماء وفي الإشارة أن تكون باليد، فتكون الإشارة حسية وأفعال الحواس ظاهرة لكونها مدركة بالحواس، فإذا لم يكن هناك خفية جيد وخفاء في الانتقال من اللازم إلى المنزوم مع قلة الوسائط سميت الكناية حينئذ إشارة. وذلك كقول الشاعر أو ما رأيت المجد ألقى رحله في آل طلحة ثم لم يتحول، أراد الشاعر حقيقة أن يصف آل طلحة وين؟ أن يصفهم بأي شيء؟ بالمجد، ولكنه عمد إلى ذلك بطريق الكناية فقال إن المجد ألقى رحله وين؟ في آل، ألقى رحله حتى كأنه شبه المجد برجل شريف على ما سيأتي، جيد، استقر في آل طلحة، فيستلزم ذلك اتصاف آل طلحة بالمجد. جيد، هذا البيت فيه استعارة مكنية وفيه استعارة تخيلية وفيه كناية عن نسبة. شوف أوما رأيت المجد ألقى رحله، هنا شب المتكلم أراد أن يشبه المجد برجل شريف، ووجه الشبه بينهما هو أن المجد يرغب في الاتصال به والاتصاف به كما يرغب بالاقتران بالرجل الشريف وكامل المحامد أو كامل الأوصاف، فيوجد المجد نرغب في أن نتصل بهذه الصفة كما نرغب في أن نتصل بالرجل الشريف، فأضمر المتكلم على نظرية الماتن في نفسه تشبيه المجد وهذا هو المشبه برجل شريف، ولكنه لم يذكر المشبه به وهو العمدة في التشبيه، فعمد إلى تخيل صورة لذلك المشبه به بأن جاء بشيء من لوازمه فقال ألقى رحله، وإلقاء الرحل هو إلقاء الخيمة، نصب الخيمة، جيد، وهذا لا يكون من المجد وإنما يكون من الرجل الشريف. جيد، فقوله رأيت المجد، المجد ها هنا قال هو استعارة مكنية لأنه إضمار، لأن تشبيه مضمر في النفس، وقوله ألقى رحله هذا عبارة عن استعارة تخيلية لأنها تخيل إلينا ذلك التشبيه المضمر. ثم قال في آل طلحة ثم لم يتحول، حتى أن المجد عندما نصب خيمته لم يتحول عنهم، يعني صار ساكنا بينهم، إذن صار من آل طلحة، فصار كأن المجد إنما هو لآل طلحة. هذه هي الكناية عن النسبة. إذن هذا تمام الكلام في تقسيم الكناية إلى هذه الأقسام الأربعة. والحاصلها أن الكناية إن كانت عرضية فهذا هو التعريض، وإلا فإن لم تكن عرضية فإما أن يراد الإشارة إليه عن بعد، وحينئذ يجب تكثير الوسائط، جيد، وهذا هو التلويح، أو لا يراد البعد وإنما يراد القرب، فإما أن يكون معه نحو خفاء فهذا هو الرمز، أو لا خفاء معه فهذه هي الإشارة. نقرأ هذا المثل. قال والمناسب للعرضية التعريض، أي الكناية إذا كانت عرضية مسوقة لأجل موصوف غير مذكور كان المناسب أن، شوف موصوف، شوف ماذا قال، غير مذكور، هذا إشارة إلى الشرط الثاني وهو أن الكناية يشترط فيها أن لا يكون الموصوف مذكورا. قال كان المناسب أن يطلق عليها اسم التعريض لأنه إمالة الكلام إلى عرض يدل على المقصود، يقال عرضت لفلان وبفلان إذا قلت قولا لغيره، تجد قلته وأنت تعنيه، فكأنك أشرت به إلى جانب وتريد جانبا آخر. والمناسب لغيرها أي لغير العرضية إن كثرت الوسائط بين اللازم والملزوم، كما في كثير الرماد وجبان الكلب مهزول الفصيل، المناسب التلويح، يعني إذا كثرت الوسائط التلويح، لأن التلويح هو أن تشير إلى غيرك عن أو من بعد. والمناسب لغيرها إن قلت الوسائط مع خفاء في اللزوم كعريض القفة وعريض الوسادة، جاء بمثالين ليشير أن قلة الوسائط لا تستلزم انعدامها، تمام، شيء، وعريض كعريض القفا وعريض الوسادة، المناسب حينئذ التسمية بالرمز، لأن الرمز هو أن تشير إلى قريب منك على سبيل الخفية، لأن حقيقته الإشارة بالشفة أو الحاجب. طيب والمناسب لغيرها إن قلت الوسائط، شوف دائما عم بقول المناسب لغيرها لأي شيء، يعني مناسب لغير العرضية، تمام. طيب بلا خفاء كما في قوله أو ما رأيت المجد ألقى رحله في آل طلحة ثم لم يتحول، الإيماء والإشارة. ثم قال السكاكي هذا شروع في مطلب أخير، قد عرفنا أن هذه الأقسام يوجد بينها وبين الكناية عموم وخصوص من واجه، وهذا يعني أن التعريض كما يتحقق على سبيل الكناية كذلك يتحقق على سبيل المجاز. فأراد السكاكي أن يبين طريقة حصول التعريض على طريق المجاز، وحاصل ذلك أن يقال آذيتني فستعرف. شوف هذه الجملة تقال في مقام التهديد، آذيتني فستعرف، يعني فستعرف نوع العقاب الذي ينتظرك من أذيتك لي، جيد. خلاصة هذا المطلب أن قائل هذا القول آذيتني فستعرف تارة يكون مراده الحقيقي، التفت، يكون مراده الحقيقي هو التهديد غير المخاطب، جيد، أنا أريد أن أهددك أنت ولكن أردت أن أهددك بطريق التعريض، جيد، ولا يمكن مع التعريض أن يتعلق القصد بذلك المعرض إلا لم يكن تعريضا، بل لا بد أن يتعرض إلى أحد ثم يقصد من بجانبه، أو ثم يتسلسل أو ينسحب هذا القصد إلى من في جانبه. فتارة يكون، أو حتى يتحقق التعريض، مش تارة، لا بد أن يكون المقصود الأساسي هو تهديد غير المخاطب، ولكن تهديد غير المخاطب إما أن يجتمع معه تهديد نفس المخاطب، فهذه هي الكناية، لأن اللفظ قد استعمل في موضع له، لأنني عندما قلت آذيتني فستعرف، أنا حقيقة بهذا اللفظ إنما هددت نفس من أخاطبه، فلا يوجد تجوز في المقام. غاية الأمر أنني إنما هددته وهو مستحق للتهديد، جئت لأنني أردت في الحقيقة أن أهدد الطرف الآخر. فما هو مقصود أساسي ومهم في الكلام والذي دعاني إلى أصل التكلم هو تهديد غير المخاطب، جيد، ولكن اعتمدت أو وصلت إلى هذا القصد عن طريق تهديدي نفس المخاطب وأنا أريد تهديده حقيقة، هذه الكناية. وأما إذا كان مقصودك هو تهديد غير المخاطب كما هو مقتضى التعريض وجئت بالألفاظ التي تدل على تهديد من؟ نفس المخاطب، وأنت لا تريد تهديده، جيد، فأنت قصدت، يوجد قصد، فأنت قد قصدت إلى ذلك المهم وهو غير المخاطب عن طريق قصد أول. ما هو؟ هو إحضار صورة، ومجرد إحضار صورة هذا المعنى حتى ينتقل منه بعلاقة المجاز إلى غيره، فهذا هو المجاز. فيقال إن التعريض يحصل بطريق الكناية ويحصل بطريق المجاز. فإن كنت قاصدا إلى تهديد غير المخاطب وجمعت معه قصدك إلى تهديد نفس المخاطب فهذه الكناية، وإلا فإن كنت قاصدا إلى تهديد غير المخاطب واستعملت له اللفظ الذي يدل على تهديد المخاطب، جيد، فكأنك استعملت، طبعا على مبانيهم أنت استعملت هذا اللفظ من أول الأمر في المقصود الأساسي، ولذلك لا يتحقق التعريض عندهم في المجاز، عندنا يتحقق. ليش؟ التفت، عند إذا قلنا إن المجاز عبارة عن استعمال اللفظ من أول الأمر في المعنى المجازي بحيث ينتقل من اللفظ مباشرة إلى المعنى المجازي بمعونة القرينة، فهذا يعني أن المتكلم بقوله آذيتني فستعرف هو إنما خاطب من أول الأمر، جيد، وإنما توجه وإنما أحضر في ذهن المخاطب من أول الأمر صورة ذلك الذي في جانبه، فكيف يحصل التعريض حينئذ؟ ولكن بناء على أن التجوز إنما هو في تطبيق المفهوم على مصداقه، فإن المتكلم يكون قاصدا إلى إحضار مفهوم ما ثم طبق ذلك المفهوم على مصداق آخر، فيصدق على ذلك المعرض به أنه حصل إليه التهديد من جانبه، لأنك قد قصدت إلى المفهوم، أحضرت ذلك المفهوم واستعملته من أول الأمر في أي شيء في المخاطب. لم تستعمل من أول الأمر، أحضرت هذا المفهوم ثم جعلته، يعني جعلت القصد إلى إحضاره سببا للقصد إلى إحضار صورة الآخر. وبالجملة ففي المجاز يتوقف المقصود الحقيقي على مقصود سابق، وفي الكناية يتوقف المقصود الحقيقي على مقصود سابق. غاية الأمر أن المقصود الحقيقي في الكناية هو ذلك المهدد مثلا، جيد، هو مصداق المهدد غير المخاطب، وهو موقوف على القصد إلى تهديد نفس المخاطب مصداقا، جيد، فالمقصود هو مصداق غير المخاطب الموقوف على مصداق المخاطب. وأما في المجاز فالمعرض به هو مصداق غير المخاطب، جيد، ولكن هذا المصداق إنما يحصل القصد إليه من خلال إحضار مفهوم المخاطب الأول، فيوجد تبعية في القصد، جيد. وجملة المطلب أن القائل لو قال آذيتني فستعرف، فإن كان يريد تهديد المخاطب وغيره وكان الحامل على هذا الكلام تهديد الغير حتى يتحقق الكناية، جيد، وحتى يتحقق التعريض، إن كان يريد تهديد المخاطب ومن في جانب المخاطب، ليس لأنه عندما قال آذيتني فستعرف شو يعني؟ يعني هو يريد أن يهدد هذا الإنسان، هذا المخاطب، لأنه آذاه، فيثبت بسبب ذلك لزوم التهديد لكل من سبب له أذية، جيد. طيب إن كان يريد تهديد المخاطب وغيره وكان المقصود الأساسي الذي يريد الانتقال إليه هو تهديد الغير فهذه الكناية، وإن كان يريد تهديد المخاطب فقط، عفوا تهديد غير المخاطب فقط ولكنه استعمل لفظ المخاطب مجازا في غير المخاطب فهذا هي التعريض على نحو المجاز. وأما إذا كان يريد تهديدا المخاطب وغيره ولكن كان هناك تساو بينهما فهذا مدلول مطابقي ومدلول التزامي فهو استعمال حقيقي لا تجاوز فيه. هذا تمام الكلام، نقرأ هذا المصدر. قال السكاكي، يعني ذهب السكاكي أو قال السكاكي، والتعريض قد يكون مجازا كقولك آذيتني، فستعرف وأنت تريد بتاء الخطاب إنسانا مع المخاطب دونه، شوف إنسانا مع المخاطب دون، أي لا تريد المخاطبة، عفوا بتاء الخطاب إنسانا مع المخاطب، نعم دون المخاطب، أي لا تريد المخاطب ليكون اللفظ مستعملا في غير ما وضع له فقط حينئذ فيكون مجازا، ويعني أي لا تريد المخاطب، وإذا لم تكن مريدا للمخاطب فيكون اللفظ مستعملا في غير ما وضع له فقط فيكون مجازا، فيكون مجازا. وإن أردتهما أي أردت المخاطب وإنسانا آخر معه جميعا كان كناية لأنك أردت باللفظ المعنى الأصلية وغيره معه، والمجاز ينافي إرادة المعنى الأصلي، ولا بد فيهما أي في الصورتين من قرينة دالة على أن المراد في الصورة الأولى هو الإنسان الذي مع المخاطب وحده ليكون مجازا، وفي الثانية كلاهما جميعا ليكون كناية. وتحقيق ذلك أن قولك آذيتني فستعرف كلام دال على تهديد المخاطب بسبب الإيذاء، ويلزم منه تهديد كل من صدر عنه الإذا، فإن استعملته وأردت به تهديد المخاطب وغيره من المؤذين كان كناية، وإن أردت به تهديد غير المخاطب بسبب الإذاء لعلاقة اشتراكه للمخاطب في الإذاء كما إذا كان راضيا عن فعله مثلا، إما تحقيقا بأن كان مؤذيا لك حقيقة، وإما فرضا وتقديرا بأن كان شريكا، جيد، بأن كان راضيا وساكتا عن هذا الإذاء، جيد، مع قرينة دالة على عدم إرادة المخاطب كان مجازا. هذا تمام الكلام في التعريض، وبه ينتهي الكلام في الكناية. بقي في المقام خاتمة في الموازنة بين المجاز والحقيقة، أي بين الكناية والاستعارة، لأن الكناية على ما عرفنا استعماله حقيقي هذا من جهة، وبين التشبيه والاستعارة من جهة أخرى. يأتي هذا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى
آله. ثلاثة وأربعة مش النعم يا خلطة وأربعة صح؟
بلا منيح
ثلاثة وأربعة.